بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصابنا من المصائب ما أصابنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله جل شأنه القادر القاهر المنتقم أن ينتقم من أعدائنا وأن يجعل كلمته هي العليا. فرحم الله من يقرأ الفاتحة على شهداء الفضيلة والعلم والدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قد ذكرنا أن الدلالات على أقسام ثلاثة، إذ حينما نسمع كلمتان أو جملتان يصدر من اللافظ ومن المتكلم فلا محال أن ننتقل إلى المعنى، فهذه دلالة تسمى بالدلالة التصورية. وذكرنا أن هذه الدلالة لازمة لكل من كان عالما بالوضع، فإذا أطلق اللافظ انتقل السامع إلى المعنى، ولو فرضنا أن صدور اللافظ من لافظ غير شعير، أو فرضنا أن اللافظ صدر من اشتكاك حجر بحجر مثلا. وهذه الدلالة المسمات بالدلالة التصورية، وقع الخلاف في أن هذه الدلالة هل هي الدلالة الوضعية أو أن الدلالة الوضعية غير هذه. الثانية من الدلالات دلالة الكلام أو اللفظ المفرد على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص، وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية، وقد تسمى بالدلالة التصديقية أيضا. فإذا تكلم متكلم شاعر ملتفت بلفظ علمنا أنه يريد بذلك اللفظ معنى خاصا من بين سائر المعاني، وهذه الدلالة متوقفة على أن لا تكون في الكلام قرينة حالية أو مقالية تدل على خلاف ما أراده من الكلام، وخلاف ما يريد تفهيمه من الكلام لولا القرينة. وهذه الدلالة التفهيمية هي عبارة عن دلالة الكلام على ما يريد المتكلم بيانه، فينسب إلى المتكلم أنه أراد تفهيم هذا المعنى، ولو فرضنا أن الإرادة لم تكن جدية بل كانت إرادة استعمالية فقط، وكانت الإرادة الجدية على خلاف هذه الإرادة. ولذلك في مقام الترجمة بلغة أخرى أو من هذه اللغة بعبارة أخرى يقال إن المتكلم قال كذا، إنه أراد كذا، قصد تفهيم هذا المعنى، وغير ذلك من العبارات. وهناك دلالة ثالثة، وهي دلالة الكلام أن المتكلم قصد هذا المعنى وأراده إرادة جدية لا بداء آخر من الامتحان أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك من الدواعي، بل الإرادة إرادة جدية. وهذه الدلالة كما أنها متوقفة على أن لا تكون في الكلام قرينة حالية أو مقالية متوقفة على أن لا تكون قرينة منفصلة تدل على أن تلك الإرادة التقييمية لم تكن ناشئة من جدين وإنما كانت ناشئة من داء آخر. فلو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة منفصلة على أن ذلك لم يكن بمراد له جدا، كشفنا بذلك أن المراد الجدي مغاير للمراد الاستعمالي. ومن هنا ذكرنا في بحث العموم والخصوص أن وجود المخصص المنفصل لا يستكشف عن أن العموم استعمل في الخصوص مجازا. غايته أن لا نستكشف في المخصص المنفصل أن العموم لم يكن بمراد جدي، وأن المراد الجدي هو بعض هذه الأفراد لا جميع الأفراد. فإنما أتى المتكلم في كلامه العام لغاية أخرى ليتم قاعدة يرجع إليها في مقام الشك، يعني يتبع ما لم يدل دليل على خلافه. ولأجل ذلك قلنا إنا لا نحتاج في حجية العام بالنسبة إلى تمام أفراد الباقي إلى أمر آخر غير ما تأكده المتكلم من أن ما يستعمل اللفظ فيه هو مراد جدا إلا أن ينسب قرينة على خلافه. ومقدار القرينة إنما هو الخاص بالنسبة إلى الباقي يكون العام حجة. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا. فاللفظ إذن له دلالات، دلالة على المعنى، على المعنى الإفرادي أو المعنى التركيبي، وله دلالة على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى، وله دلالة على أن هذه الإرادة إرادة جدية، فيتبع هذه الإرادة ما لم تكن قرينة على خلافه حتى القرينة المنفصلة. لا ينبغي الشك في أن القسم الثالث من الدلالة ليست بدلالة وزئية، وإنما هي ناشئة من بناء العقلاء على أن كل ما يصدر من فاعل بالاختيار ومن فاعل شاعرين يحمل على أن هذا الفعل صدر منه عن جدين، فهذه أجنبية عن الدلالة الوزئية. فأمر الدلالة الوزئية دائر بين أن تكون هي الدلالة الأولى كما هو المعروف والمشهور، أو أن تكون الدلالة الوزئية هي القسم الثاني من الدلالة. والظاهر أن الصحيح هو هذا، يعني القسم الثاني من الدلالة هي الدلالة الوزعية، وأما القسم الأول من الدلالة فهي خارجة عن الدلالة الوزعية، بل هي دلالة أنسية. وذهب إلى ما ذكرناه من المحققين الألمان الشيخ الرئيس والشيخ الطوسي، يعني الحاجر الشيخ الطوسي الفقيه المحقق الطوسي، ذهب إلى أن الدلالة الوزعية هي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص، وهذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن الوزع لو كان عبارة عن أحد المعاني المتقدمة غير ما ذكرناه من التعهد
عن الاعتبار، عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، أو اعتبار خاص بين اللفظ والمعنى كما عبر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه. كل ما كان من هذا القبيل، يعني فرزنا أن اللفظ موضوع لذات المعنى، كلمة زيد مثلا موضوعة لذلك الشخص، الجزئي الذي لا ينطبق في الخارج إلا على هذا الموجود الخاص، يعني هذا المفهوم الجزئي. إما أن يكون الوضع عبارة عن هذا، أو يكون الوضع عبارة عما ذكرناه من أنه تأكد وبناء من أهل اللغة، أنهم متى ما أرادوا تفهيم معنى خاص يأتوا بلفظ مخصوص حسب تأكدهم وبنائهم. أما على الأول، يعني أن يكون الوضع اعتبارا خاصا، أو يكون عبارة عن جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى، فالوجه في ذلك، يعني في أن الدلالة الوضعية هي الدلالة الثانية دون الأولى، وأنها ناشئة من الأنس، أن الغاية من الوضع كما تقدم إنما هو حاجة البشر إلى التفهيم والتفهم، حيث إن البشر مدني يتعب ولا يستقيم أمره بغير ذلك. كل بشر يحتاج في أمر معاشه ومعاده إلى أن يرتبط ويعاشر الناس، فيحتاج بعضهم إلى تفهيم الآخرين ما يريده ويقصده، فلا بد من الوعي ومن جعل ألفاظ بإزاء معان نحتاج إلى تفهيمها، وهذه هي غاية الوعي. إذن لا يمكن أن يكون دائرة الوعي أوسع من دائرة الغرض الداعي إلى الوعي. الغرض الداعي إنما هو التفهيم والتفهم، فجعل اللفظ موضوعا لمعنى بحيث يدل عليه على الإطلاق، حتى إذا صدر عن لافظ بغير شعور واختيار كان هذا لغوا محض. ما فائدة هذا الوضع؟ يعني توسعة الوضع بحيث يشمل ما إذا صدر اللفظ من غير شعور واختيار، أو إذا صدر من غير البشر أصلا كما إذا صدر من استكاك حجر بحجر، كون هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى وموضوعا لذلك المعنى لا يتصور له أثر يخرجه عن اللغوية، بل كان هذا أمرا لغوا لا يصدر من حكيم أبدا. إذن لا بد من أن تكون دائرة الوضع مقصورة على دائرة هذا الغرض، وهو التفهيم والتفهم، فلا بد من الالتزام بأن الألفاظ موضوعة للمعاني حينما يتعلق قصد المتكلم بتفهيمها، فكانت العلقة الوضعية خاصة بحال ولا تكون عامة لجميع الأحوال كما ذكرنا هذا توجيها لكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تخصيص العلقة الوضعية في الأسماء بما إذا كان المعنى ملحوظا استقلالا، وتخصيص العلقة الوضعية في الحروف بما إذا كان المعنى ملحوظا حالة وحالة. فقصد التفهيم وإن لم يكن مأخوذا في الموضوع له على هذا المبنى إلا أن الألقة الوزعية لا بد من أن تختص بهذه الآلة إذ لا وجه لأمومها وشمولها لغير هذه الحالة وإلا لكان جعلا لغوا. وحيث إن الغاية إنما هي التفهيم والتفهم فالوزع يختص بما إذا كانت هذه الغاية موجودة ولا تكون عامة لغير ذلك. وأما على ما ذكرناه من أن الوزع عبارة عن البناء والتأهب على أن المتكلم متى ما أراد تفهيم معنى خاص يأتي بلفظ مخصوص فالأمر واضح يعني أوضح من ذلك. فإن التأهد والبناء إنما يكون على أمر اختياري والأمر الذي يكون خارجا عن دائرة الاختيار يستحيل أن يتعلق التأهد والبناء به فهذا لا يكون موردا للتأهد والبناء. وبما أن قصد التفهيم يعني قصد تفهيم معنى خاص هو الذي أمر اختياري فالوزع يكون لهذا فقط يعني تأهد المتكلم أنه متى ما تكلم بهذا اللفظ يكون قصده تفهيم معنى خاص فقصد التفهيم هو الموجود يعني هو الذي وجع بإزائه هذا اللفظ. هذا اللفظ وجع ليدل على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص فمدلول اللفظ هو قصد التفهيم. غاية الأمر قصد تفهيم شيء خاص ونعبر عن ذلك الشيء بالمعنى. إذن المعنى غير الموجود المعنى يعني المقصود. المقصود والمعنى شيء واحد لكن من أين استكشفنا قصد المتكلم؟ إنما استكشفنا قصد المتكلم من اللفظ وكان سبب الاستكشاف هو تأهده وبناؤه. فالمستكشف هو قصد التفهيم لكن القصد تعلق بقصد تفهيم شيء خاص ذلك الشيء الخاص هو الذي نعبر عنه بالمقصود وبالمعنى. فعلى هذا الأمر واضح إذ لا يعقل يعني ليس مجرد اللغوية بل لا يعقل أن يتأهد الإنسان فأنه متى صدر هذا اللفظ من استكاك حجر لحجر أو صدر من لافظ بغير شعور واختيار كما إذا صدر من نائم مثلا أو من صاهٍ أو غافل ونحو ذلك ما معنى للالتزام بدلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى. فهذه الدلالة خارجة عن دائرة الوزع لا محالة بل دائرة الوزع إنما هو فيما إذا قصد تفهيم معنى خاص فالدلالة الوزعية خاصة بهذه الدلالة وهي الدلالة التفهيمية. وأما الدلالة الأولى فهي دلالة أنسية يعني بعدما يستعمل المستعملون هذه الألفاظ في معاني خاصة لا محال يوجد أنس بين اللفظ والمعنى. فلو صدر هذا اللفظ ولو من استطالة هجر بهجر ينتقل الإنسان إلى ذلك المعنى. والذي يدلنا على هذا لو فرضنا أن أحدا منا قد صرح بوزع اللفظ بإزاء المعنى حينما يتعلق قصده بتفهيمه صرح بذلك، فجعل الألقة الوزعية بين اللفظ والمعنى في حالة خاصة. مع ذلك بعد مضي مدتين با صدر هذا اللفظ منه او من غيره من بغير قصد التفهيم لا محالا ننتقل الى المعنى، فالانتقال الى المعنى ولو لم يكن قصد المتكلم هو التفهيم لا يدل على ان الموجود هو ذات المعنى كما ذكر مصاحب الكفائر قدس الله نفسه استشهد بالمجدار. هذه دلالة أنسية، الدلالة الوضعية منحصرة بالدلالة التصديقية، أعني بها دلالة اللفظ على أن المتكلم قصد تفهيم معنى خاص، فقصد التفهيم هو المبنون وهو المستكشف، وسبب الدلالة ومنشأها إنما هو تعهده وبناؤه. الحمد لله رب العالمين.